فسر القرآن ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، نواصل الكلام عن تفسير آيات من القرآن العظيم، وحديثنا موصول في تفسير آيات من سورة البقرة. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ذكر الله عز وجل في سورة البقرة قصص عدد من الأنبياء كموسى وعيسى وداود وآدم عليهم الصلاة والسلام، وذكر أيضا ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل بعد آيات سابقة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالرسل يتفاضلون في الفضائل، مع أنه يجب علينا أن نؤمن بهم جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن هل الرسل على درجة واحدة في الفضائل؟ لا، هم يتفاوتون. قال الله عز وجل: منهم من كلم الله، أي أن الله سبحانه وتعالى كلم بعض الرسل والأنبياء، كما قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما ورفع بعضهم درجات. فالله عز وجل رفع بعض النبيين وآتاهم درجات عظيمة. قال الله عز وجل: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. ورفع بعضهم درجات، هذا يشمل أيضا نبينا صلى الله عليه وسلم، فالله رفعه الدرجات العظيمة، وفاق نبينا صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والرسل في الفضائل والمناقب، بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال الله عز وجل: وآتينا عيسى ابن مريم البينات. فالله عز وجل آتى عيسى ابن مريم المعجزات والبراهين العظيمة، وأيده بروح القدس. من هو روح القدس؟ قال الله عز وجل: وأيدناه بروح القدس، أي أيد الله عز وجل عيسى بجبريل عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات، أي أن الله عز وجل أعطى الرسل والأنبياء البينات والدلائل العظيمة. ولو أراد الله عز وجل في أتباع هؤلاء الأنبياء والرسل ألا يقتتلوا لم يقتتلوا، ولكن وقع بينهم القتال بسبب البغي والظلم والاختلاف فيما بينهم، ولكن اختلفوا. قال الله عز وجل: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال الله سبحانه وتعالى: فمنهم من آمن ومنهم من كفر. لما وقع الاختلاف بعضهم بقي على الإيمان وعلى ما جاء به الأنبياء والرسل، وبعضهم غير في دينه، نسأل الله العفو والعافية. قال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا. فهذا القتال الذي وقع بينهم لحكمة يعلمها الله عز وجل، ولكن الله يفعل ما يريد. في هذه الآية تنبيه على أن الرسل يتفاضلوا، وهذا التفاضل لأن الله عز وجل رفعهم وأعطاهم المنازل العظيمة، وأيضا لأنهم كانوا على إقبال وعبادة عظيمة لله سبحانه وتعالى، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله، كان معظما محققا لتوحيد الله، لذلك مدحه الله فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، فحقق العبودية الكاملة لله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، الرسل على تفاضلهم وعلى منازلهم العظيمة أمروا الناس بعبادة الله عز وجل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء والرسل لم يدعوا الناس إلى عبادتهم من دون الله، وإنما أمروا أقوامهم بعبادة الله وحده. أيضا بارك الله فيكم، الرسل على درجاتهم العالية ومنازلهم الرفيعة كانوا أهل تواضع وأهل تذلل لله وبعد عن الكبر وانقياد للحق وتواضع للخلق. جاء عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائصه. هذا الرجل كان يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرتجف من شدة الخوف، خاف من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: هون عليك، خفف عن نفسك، لا تخف، فإني لست بملك، إني ابن امرأة تأكل القديد. يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم من الملوك الظلمة، بل قال صلى الله عليه وسلم: إني ابن امرأة كانت تأكل القديد، أي اللحم المجفف. يعني الملوك ما يأكلون مثل هذه الأطعمة، وإنما يأكلون الأطعمة الأعلى منها. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له أن لا تخف مني، فلن أبغي أو أظلمك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يظلم الناس. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل يفعل ما يريد، وهو الحكيم العليم، وهو الحكيم العليم الذي يضع الأمور في مواضعها المناسبة لحكمة يعلمها الله عز وجل. ثم أمر الله عز وجل أهل الإيمان بأن يتصدقوا في سبيل الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أنفقوا بما رزقناكم قبل أن يأتي يوم لا ينتفع الإنسان فيه من بيع ولا شراء، ولا ينتفع الإنسان فيه بمعرفة الناس ومحبتهم له، والخلة هي المودة والصداقة الأكيدة، ولا شفاعة، لا يتوسط لك أحد عند الله إلا إذا أذن الله ورضي عن الشافع والمشفوع، والكافرون هم الظالمون. في هذه الآية حث لنا جميعا أيها الأحبة الأفاضل على الصدقة وعلى العمل الصالح عموما، فالموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقد يتمنى الإنسان في اليوم الآخر ربع حسنة، بل يتمنى الحسنة اليسيرة وقد لا يجدها. نسأل الله أن يلطف بنا في ذلك اليوم العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة فقال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلا من السماء، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالذي يتصدق يخلفه الله عز وجل، يخلف عليه في ماله، إما بالحسنات العظيمة أو أن يبارك الله عز وجل له في ماله فينمو هذا المال، أو يحفظ هذا المال فيحفظ من الآفات ويحفظ من الأمور التي تفني هذا المال. ثم أيضا بارك الله فيكم، نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب الصدقة. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد، جبل أحد، الجبل العالي المرتفع، فقال الموجود في المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان عندي مثل جبل أحد ذهب، ماذا سأفعل به؟ يكون منه جزء أرصده لدين إذا كان على الإنسان دين، والباقي يحثوه النبي صلى الله عليه وسلم على الناس ويتصدق في سبيل الله عز وجل. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أيضا في الآية بارك الله فيكم أن الشفاعات لا تنفع عند الله إلا لمن أذن له رب العزة ورضي عنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. لذلك الشفاعة تطلب من الله، فيقول الداعي في دعائه مثلا: اللهم ارزقني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الله عز وجل آية عظيمة بعد هذه الآية. الآية الأولى يحث الله فيها أهل التقوى على الصدقة والإقبال على الله عز وجل، فإن الإنسان لن ينتفع بشيء في يوم القيامة إلا إذا تداركه الله عز وجل برحمته. ثم أثنى رب العالمين على نفسه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهذا ثناء عظيم جدا على الله عز وجل. الله فهو المألوه المعبود، لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة التي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، القيوم القائم على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته. المخلوق يحتاج إلى النعاس، يحتاج إلى النوم، أما الله عز وجل لكمال حياته لا تأخذه سنة ولا نوم، وله ملك ما في السماوات وما في الأرض، كما قال الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، وكما قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ثم قال الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يشفع عند الله إلا إذا أذن الله ورضي عن الشافع والمشفوع، ثم قال الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فالله يعلم كل شيء، يعلم ما كان أي الماضي، ويعلم ما يكون أي الحاضر، ويعلم ما سيكون أي المستقبل، ويعلم ما لم يكن أو لن يكن وإن كان كيف يكون، يعلم المستحيلات، فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما موضع القدمين، فهذا الكرسي كرسي عظيم وسع السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، لا يعجزه ولا يثقله حفظ ما في السماوات وما في الأرض. فالإنسان لو طلب منه أن يقوم على 100 شخص أو 200 شخص أو 20 شخص قد يتعب من ذلك تعبا عظيما، أما الله عز وجل لا يؤوده لا يثقله حفظ ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي له العلو وله العظمة، قال وهو العلي العظيم. هذه الآية أيها الأحبة الأفاضل أعظم آية في القرآن الكريم، جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم. فأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه لأنه كان من أهل القرآن وكان من أقرأ الصحابة ومن أعلمهم بالقرآن الكريم، عرف أن الآية الأعظم في القرآن هي آية الكرسي، لأنها تتحدث عن نعوت الله وعن صفات الله وعن جلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية أحبة الكرام من أعظم أسباب الحفظ من كيد الشياطين، فمن قرأها قبل النوم لن يزال معه من الله حافظ ولن يقربه شيطان حتى يصبح، ومن قرأها في الصباح حفظ من هذه الشياطين إلى المساء، ومن قرأها في المساء حفظ من الشياطين إلى الصباح. والعجب العجاب أن بعض الناس يعرف مثل هذا الأمر ولكنه يقصر في أن يحصن نفسه بالقراءة عليها بآية الكرسي، وهذا تقصير عظيم جدا. وكم من إنسان كان مبتلا ببعض الأمراض التي لا يعرف سببها، وذهب وتداوى وفعل ما يقدر عليه من الناحية الدنيوية، فلما جمع إلى ذلك مسائل الرقية الشرعية ورقى نفسه بنفسه بهذه الآية العظيمة وغيرها من آيات وسور القرآن الكريم وجد خيرا عظيما. أيضا جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فهذا تنبيه أن آية الكرسي تقرأ وهي من أذكار بعد الصلاة المكتوبة. وبعض الناس يفرط في قراءة آية الكرسي ولا يقرأها بعد الصلاة المكتوبة، ويفرط عموما في أذكار بعد الصلاة، وهذا تقصير عظيم جدا. ومن قرأ آية الكرسي بيقين وجد خيرا عظيما. أيضا هذه الآية أحبتي الكرام تتحدث عن عظمة الله، فعلى الإنسان أن يتفكر في عظمة الله عز وجل وأن يثني على الله، لأنه الإله المعبود، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والإنسان الموفق في دعائه يثني على الله ويتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كأن يقول في دعائه مثلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي وترحمني وتتجاوز عني. أو أن يقول في دعائه: يا حي يا قيوم اغفر لي وارحمني وارحم والدي، إلى غير ذلك. فهو يثني على الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فالله عز وجل لو وكلنا إلى أنفسنا لهلكنا، فوالله نحن نتقلب في نعم الله، فهو الذي يصرف عنا الشرور، وهو الذي يكرمنا بالكرم العظيم، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. بعض الناس غفر الله لهم لا يشكر الله عز وجل، ينجو من حادث سيارة يشير إلى ذراعه ويقول: لولا أني سائق ماهر وإلا لسويت الحادث هذا مباشرة. بعض الناس ينجح في الاختبار يشير إلى رأسه ويقول: لولا أن عندي ذكاء ما نجحت في الامتحان. وبعض الناس تجرى له عملية دقيقة ما يقول الحمد لله، يقول: لولا أن الطبيب شاطر وإلا كنت بموت في هذه العملية. وين حمد الله عز وجل والثناء عليه وذكر شكر الله سبحانه وتعالى؟ فهو القيوم القائم على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، الله عز وجل له ملك السماوات والأرض، فالإنسان لماذا يتكبر؟ ولماذا يكون من أهل الطغيان؟ ولماذا إذا أعطي شيء من المال تغيرت أخلاقه واستنكر لي بلده ووطنه وأهله وأرحامه وجماعته؟ والعياذ بالله، على الإنسان أن ينتبه أن الله مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. أيضا بارك الله فيكم، لابد أن نعلم أن الشفاعة حق لله عز وجل، فالله هو الذي يملك الشفاعة، فالشفاعة تطلب من الله عز وجل. ثم أيضا علم الله عز وجل محيط بكل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والله عز وجل هو العلي الأعلى، له العلو المطلق، والله عز وجل متعال عن النقائص، والله سبحانه وتعالى له علو الغلبة والقهر، وله العلو من الوجوه جميعها، والله سبحانه وتعالى له العظمة الكبيرة العظيمة التي بلغت المنتهى في الحسن والجلال والجمال. ووصيتي أحبة الأفاضل أن من كان عنده طفل يخشى عليه من العين والحسد أن يرقيه بهذه الآية العظيمة، ومن كان عنده مريض يشتكي من أدواء ومن أسقام أن يرقيه بهذه الآية العظيم، ومن كان عنده مثلا شخص يشتكي من العين والحسد والسحر أن يقرأ عليه هذه الآية العظيمة، وسيجد الواحد منا بإذن الله عز وجل تأثيرا عظيما عجيبا لهذه الآية العظيمة الجليلة. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا نغفل ولا ننتبه أن هذه الآية كالسلاح العظيم الذي أعطاه الله عز وجل لعباده، إن تحصنوا بالله واستعانوا بالله وتوكلوا عليه صرف الله عنهم كل شر وسوء ومكروه. أحيانا بعض الناس يبحث عن رقات، فأقول لهم: الراقي اللي تدور عليه شو بيقرأ؟ قال: بيقرأ آية الكرسي. طيب أنت قرأها على نفسك، هذه الآية أغلبنا يحفظها، اقرأها على نفسك، اقرأها على أولادك، اقرأها على هذا المريض اللي بالزورة، ضع يدك على رأسه وقرأ آية الكرسي وكرر هذه الآية بيقين وصدق وإقبال على الله. ويذكر بعضهم أن بعض السحرة إذا حضر المجلس أحد وقرأ آية الكرسي لم يتمكن هذا الساحر من صنع السحر، نسأل الله العفو والعافية. وذكر بعضهم أن رجلا كان يستعين بالجن ويقوم بالتلاعب بالسيف أو السكين ويطعن نفسه، وعن طريق الجن والشياطين وغيره لا يصاب بأذى لأنه استعان بهذه الأمور المحرمة. فيقول هو بنفسه بأنه حضر المجلس من يتوسم فيه الخير فقرأ آية الكرسي، فيقول بأنه رأى الشياطين تولي هاربة لأنها تفر من ذكر الله عز وجل، فكيف إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية العظيمة؟ ثم قال الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بعد أن ذكر الله عز وجل شيئا من أسمائه وصفاته ونعود جلاله وحدثنا عن عظمته سبحانه وتعالى، ذكر أنه لا يرغم أحد على اعتناق الإسلام إذ لا حاجة لذلك، فالحق واضح وجلي وأدلته واضحة وبينة ومشهورة، وقد تبين الحق من الضلال، فالرشد هداية، والغي هو الضلال وسلوك طريق الباطل. لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على الدخول في الدين، بل يدعى ويذكر بالله عز وجل، كما قال الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قد تبين الرشد من الغي، تبين الحق من الضلال، فالحق أدلته واضحة ومعروف ولا يحتاج إلى مكابرة، فالمنصف يعلم أن هذه أدلة الحق. قد تبين الرشد من الغي، الغي الجهالة والضلال وسلوك طريق الباطل. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت، يكفر بالمعبودات من دون الله والأمور التي يتجاوز العبد بها حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ويؤمن بالله، يؤمن بالله وحده ولا يشرك مع الله أي أحد، فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة مقبض الشيء، يعني أحيانا تجد الإناء أو الكوب له عروة، مقبض، تمسك هذا الكوب من هذه العروة الوثقى المحكمة القوية، والتي لقوتها وإحكامها لا انفصام لها، لا تنقطع هذه العروة، والله سميع عليم. إخوان الأفاضل، روى البخاري في صحيحه عن قيس بن عباد قال: كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه أثر الخشوع، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فصلى ركعتين تجوز فيهما ما أطال فيهما، ثم خرج وتبعته لحق هذا الرجل، فقلت: إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقال هذا الرجل الصالح: والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، يعني ليت الناس ما قالوا هذا الكلام. ثم قال: وسأحدثك لماذاك، سأذكر لك قصة. قال: رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، ورأيت كأني في روضة، روضة أي بستان ومكان فيه عشب وخضرة، ذكر من سعتها وخضرتها، وسطها عمود من حديد. هذه الروضة، هذا يعني البستان الأخضر الجميل، في وسطه عمود من حديد، أسفله في الأرض، هذا العمود مثبت في الأرض، وأعلاه في السماء، أي عمود عظيم جدا وعال جدا، في أعلاه عروة المقبض، فقيل لي: ارقى اصعد على هذا العمود، قلت: لا أستطيع. فأتاني منصف، يعني خادم وشخص ساعدني على الصعود، فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها، صعد هذا العمود حتى وصل إلى أعلاه، فأخذت بالعروة المقبض هذا وتمسك به، فقيل له: استمسك، فاستيقظت، مسك هذه العروة وهذا المقبض بإحكام ثم استيقظ، وإنها لفي يده، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، راح عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له هذه القصة، قال: تلك الروضة الإسلام، هذا البستان الجميل الأخضر الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، فأنت على الإسلام حتى تموت. من هذا الصحابي؟ عبد الله بن سلام، كان يهوديا وحبر من أحبارهم، ثم أسلم وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تنبيه لنا، فقد استمسك بالعروة الوثقى، تنبيه لنا بأهمية الثبات على دين الله عز وجل، خاصة إن أقبلت الفتن وفتحت الدنيا على الناس. بعض الناس يأكل المال الحرام، يأكل المال العام ويختلس ويرتشي وغيره، علينا أن نستمسك بالعروة الوثقى، نستمسك بما أمر الله في كتابه العظيم، وبما أمر الله في سنته المطهرة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت من عند الله عز وجل، فلا ننساق وراء الناس ولا نخوض مع الخائضين، نستمسك بما أمر الله من ناحية السمع والطاعة، لمن ولاهم الله عز وجل أمرنا. نشوف في بعض الناس نشوف في بعض البلدان الناس تخوض في هرج ومرج، أما المسلم الصادق يلزم أمر الله عز وجل ويبتعد عن الحزبيات وعن الجماعات وعن الطائفيات، ويلزم شرع الله عز وجل، ويبتعد عن جميع الأفكار، أفكار التطرف وأفكار التساهل. والدين هذا الدين العظيم، دين الوسطية ودين الاعتدال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا، هو الذي يتولاهم، وهو الذي يعينهم، وهو الذي يحفظهم وينصرهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات، ظلمات الشكوك وظلمات الكفر وظلمات البدع وظلمات المعاصي، ومن جميع الظلمات التي تخالف نور الهداية إلى النور، نور الحق المبين. وفي أيامنا أحبة الكرام كثرت الظلمات عند بعض الأشخاص، الكل يتكل ويخوض في دين الله عز وجل، فالزم ما أمر الله وسأل الله أن يخرجك من الظلمات إلى النور. أحيانا بعض الناس يكون في صدره شبهات وشكوك، فيكون صدره كأنه صدر مظلم بهذه الشكوك، سأل الله أن يرزقك التمسك بنور الحق المبين. ثم قال الله عز وجل: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لما تعلقوا بغير الله خرجوا من نور الحق المبين إلى ظلمات الشقاء والجحود والتكذيب والإعراض والكفر بالله عز وجل، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدوا. أحبتي الأفاضل، من كان قريبا من الله عز وجل متوجها لله مكثرا من العمل الصالح فليستبشر بالخير العظيم. لذلك قال بعضهم: علي أن أحقق طاعة الله عز وجل وأفعل ما أمرني الله عز وجل به، والله سيتولى أمري. قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ قال الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهذا حال المتوكل على الله والصادق مع الله عز وجل، ومن أحسن في عمله تولاه الله سبحانه وتعالى. ومن الإحسان في العمل أن تحرص على الفرائض والنوافل فتكثر من أدائها وتحافظ عليها، وسيتولاك الله عز وجل برحمته. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم نعم الله عز وجل عليك أن يخرجك من الظلمات إلى النور. لذلك أهل الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالهداية من أعظم نعم الله عز وجل على الإنسان، وسأل الله عز وجل الهداية لنفسك وأولادك ومن تحبهم في الله عز وجل، وأكثر من الدعاء لهم، الدعاء لهم بأن يهدينا الله عز وجل جميعا إلى الصراط المستقيم، ويبعدنا عن سبل الشيطان الرجيم وعن طرق الظلمات والغواية. نسأل الله العفو والعافية. وعلينا أيضا بارك الله فيكم أن نحذر كل الحذر من أولياء الشيطان الذين يدلون العباد على الظلمات ويخرجونهم من النور. أحيانا بعض الشباب يكون في مقتبل عمره وعلى خير عظيم جدا ومطيع لوالده، يتسلط عليه بعض شياطين الإنس والعياذ بالله ويوقعونه في الإدمان وغيره، فانظر كيف خرج من أنوار الطاعة، طاعة الوالدين، ومن أنوار نعمة البعد عن المخدرات وغيره، ووقع في ظلمات عظيمة جدا. نسأل الله أن يعافي أولادنا من هذه الابتلاءات العظيمة. فلذلك لنحذر الحذر الشديد من كل شخص يدلنا على الظلمات ويقودنا إلى الشرور والآفات. فأحيانا كلمة يقولها بعضهم أو حبة يعطيها بعضهم لبعض الشباب قد تدمر حياتهم بالكامل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن وفقه الله عز وجل للهداية فقد آتاه الله نعمة عظيمة. اللهم يا هادي اهدنا وانفع بنا، واطرح في هذا الكلام البركة والخير والتوفيق والنفع، وارزقنا الهدى والسداد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
فسر القرآن.